هل بعد خروج من حجم الأول في روما الرسالة دي غير موجهة إلى بلد زعمها، لكن هي رسالة مفتوحة لكل اليهود أو للمسيحيين من أصل اليهود. الرسالة دي فيها أكثر من غرض. الغرض الأولاني تثبيت أو تشجيع المسيحيين من أصل يهودي وتثبيتهم في الإيمان، لأن المسيحيين الأولين اللي كانوا أصلا يهود بعضهم ابتدى يشك بسبب كثر الضغوط والاضطهادات عليهم إيمانهم، بعضهم حب يرجع لليهودية تاني ويترك المسيح، فكانت الرسالة دي أساسا رسالة تثبيت للإيمان وتأكيد أن الإيمان المسيحي هو الاستمرار الطبيعي لليهودية. في نفس الوقت كل لو قاعد تجيب اي واحد يهودي بتبقى رسالة افتراضة تشجعه على الايمان بالمسيح ويؤمن من خلالها ان العهد القديم كله موجه للمسيح ومرتبط باعلان المسيح. وعن ده يمكن اللي يفصل لنا البداية غير معتادة من مجاله، انه ما بدأش بذكر اسم المعتاد ولا اسم الموجه اليهم، بدأ صايد في الموضوع الله بعدما كلم العباد بالانبياء بانواع النطور في مشاركة سلمنا حديثا فيه، وبدأ يتكلم عن اقنون الابن من اول كلمة. فعشان كده يسموا رسالة العبرانيين هي يعني سماء صارت في السنترين يعني مركزية المسيحية واضحة دي. المسيح هو اساس كل اصحاح فيه، مفيش موضوعات ثانيه، هو بيناقش ولف ودور حواليه شخصية المسيح لغاية. وزي ما قلنا انه هيستعرض كل الافكار اليهودية والقائمة بالمسيح، هيستعرض اليهود الكهنوت اليهودي الذبائح الشرائع الانبياء الملائكة يشوع هارون الشخصيات المهمة اللي كانت كلها رمزية للمسيح، هيعرضها في المقارنة المسيح ويؤكد لهوته ويؤكد ان المسيح هو الفرد هو الاصل وكل الاساس دي كان يعني رموز او توابع ليه او يعني صور مصغرة للتعبير عن الحقيقة المستعلمة في العهد الجديد بتاعه. اول اصحاح ركز على اعلان لاهوته في اول كلمتين الذي وهو بهاء مجدي ورسم بهاري وحامل كل الكلمات كل الاشياء بكلمة قدرته بعدما صنعه يتكلم عن فدائه، وبعدين بدأ المقارنة الاولى مع الملائكة. ابتدى يعرض الملائكة لان في اقوال بتقول انه رئيس ملائكة او ملائك عاد، ابتدى يقول لهم الملائكة تقال عليهم ان هم ارواح ولا هي النار، لكن الابن تقال عليه كرسيك يا الله يا ظهر الظهور، تقال عليه انت ابني، تقال عليه قال الرب لربي، تقال عليه ايات كبيرة تؤكد لاهوته ولا يمكن ان تقال عن اخر ولا ملائكة ولا رئيس ملائكة. وفي الاخر اعلن حقيقة الملائكة وقال اليس جميعهم ارواح مرسلة للخدمة للعاتدين ان يرسل الخلاص، الملائكة ما هم الا ارواح خدام خادمين للبشر اللي هيورثوا الشمس. الصح الثاني بقى هيدخل في صميم الموضوع، هيتعمل مقارنه بالملائكه وفي نفس الوقت هيعبر تعبير مهام عن لماذا اتى المسيح. الموضوع ده يعتبر اخطر موضوع لاهوتي في المسيحيه، لماذا تبعث بالمسيح؟ لماذا هناك احتياج ان يعطى الله بالصدر؟ وعشان كده الاصحاح ده مهم جدا في شرح اللاهوت. عبرانيين 2 وفي بعض الايات اثناتيوس الرسولي كانت بالنسبه له الايات المحوريه في شرح الحقيقه بالقداسه. لما ترجعوا للكتاب قداسه الكلمه لاثناتيوس الكبير تلاقوا انه موضوع مثلا عبرانيين 2 دي مذكوره بالتفصيل في حتت كثيره لان فيها دقه التعبير عن لماذا تجسد تفصل فيها نعمه ربنا خطوه. اخر حاجة انتهينا بيها في الصح واحد انه بيقول الملائكة ارواح خادمة، ماشي ارواح خادمة، لذلك يجب لذلك يجب ان ننتبه اكثر الى ما سمعنا لألا نفوته، لانه ان كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وخلاف متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. هقولها ببساطة مجملة وبعدين ناخدها حتة حتة. طب يقول إذا كان الموضوع بهذه الخطورة شخصية المسيح ما هي شخصية عادية ولا إنسان عادي ولا ملاك، إذا لازم ننتبه جدا إلى هذا الإعلان الجديد لحسن يروح علينا، لأنه إن كانت رسالة الملائكة في العهد القديم، ما قلنا المرة اللي فاتت لو تفتكر إن في تقليد يهودي يقول إن موسى تسلم لوحي الشريعة عن يد ملاك، ودي قالها سطنوس وعضد سفر الأعمال لما بيقول بتركيب ملائكة ماشي، فكان في اعتقاد يهودي، اليهود مستخرين بالوحي اللي عندهم وبالشريعة اللي عندهم على اعتبار إنها تسليم ملائكة، فده الفخر اليهودي. فبيقول لهم إن كانت الكلمة اللي جاءت عن طريق الملائكة صارت ثابتة والناس متمسكة بها جدا إلى هذا الحد اليهودي، وإن كان كل تعذب ومعصية أخذت مجازات لها شواهد كثيرة ندخلها، يعني في العهد القديم كل تعذب على الكلمة اللي جاءت من ربنا عن طريق الملائكة أو على الوحي في العهد القديم كل ما تعذب على الحاجات دي نال مجازاة عادلة. لما احنا بقى في العهد الجديد اللي واخدين كلام جديد اعلان الهي جديد على مستوى حضور الله نفسه والقيمة وعلى مستوى كلمة الله نفسه، تبقى حالتنا ايه لو رفضنا هذا الكلام؟ فمين عاوز يقول ايه؟ يعني اذا كانوا في العهد القديم اللي يدوب مش سايلين ربنا غير عن طريق شوية ملايكة او شوية تعاليم لسه ما فيش دايركت كونتاكت كده مع ربنا، لكن كانت الحكاية حاسمة جدا وشديدة وكل تعبد ومعصية نال مجازاة عادلة، فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره؟ قد استدقى برضه نفسه بالتكلم فيه، مش هو الفصح الاولاني تكلمنا في هذه الايام في ابنه، الرب تكلم بنفسه بقى ودنا جنب السماء وبدأ يعلن عن كل الحقائق. اذا احنا اهملنا الحقيقة الجديدة بتاعت العهد الجديد فنحاولنا في الحياة المقدسة بتاعت رسالة العهد الجديد، كيف ننجو نحن اذا ان اهملنا خلاصا هذا مقدار؟ فتح الفكرة بس هي طبعا ما كانت في تلامس مع ربنا، عشان كده بيقولوا بتركيب ملايك، يعني معتبرين ان في وساطة ملايك في الموضوع، ده تقليد يهود، ومن هنا كان اعتبار ان ده له قامة عالية جدا في الفكر اليهود، يعني عشان ايه؟ عشان الوصية جت عن طريق ملايك. وهو نفسه معتقد في كده، الفكر اليهود يؤمن بكده، واحنا ما عندناش معارضة للحكاية دي. موسى ما شفتوش وهو دي يعني خلال حياته، فهي التركيز ملاك. فالمقصود بالباراجراف ده ببساطة انه بيعبر عن يعني مستوى الاعلام في العهد الجديد، وبالتالي مستوى مسؤوليتنا احنا تجاه الاعلام ده، ان كان بتوع العهد القديم اللي ما التزموش بالحياة المقدسة وبأمانة العهد القديم نالوا مجازاة عادلة، كيف ننجو نحن ايه اعملنا خلاصا هذا مقدار؟ قد ابتدى الرب بالتكلم بنفسه عنه، ثم تشهدت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم، يعني الناس اللي بقت تتكلم عن المسيح نقلا عنه الاباء الرسل والكنيسه الاولى، وربنا بيشهد معاهم المره دي من زي العهد القديم بمعجزات وعجائب ومواهب الروح القدس حتى تتكلم. اذا هو دلوقتي بيعمل ايه؟ عاود ينقلنا نقلة جديدة. هو كان المساح الاولاني كان بيتكلم عن الملائكة وغيرهم في العهد القديم، ووضح ان المسيح اعظم بما لا يقارن، والمسيح لو المجد هو صاحب العهد الجديد ومؤسس العلاقة الجديدة بيننا وبين ربنا، علاقة الالتحام والانبساط اعظم جدا من العلاقة في العهد القديم. فبيقول بقى مقارنة بالعهد القديم، اذا كانت الناس اللي ما التزمتش الحياة المطلوبة في العهد القديم وبالوصية المكتوبة في العهد القديم اتجازوا، هما احنا اللي واخدين رسالة العهد الجديد بهذه الصورة الدايركت مع ربنا، ازاي بقى ما نحسبش مقصرين لو اهملنا خلاصا هذا مقداره؟ واضحة الفكرة اللي عايز اقولها؟ نرجع ناخدها حتة حتة بقى. لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوت. الحكاية دي الآية دي مهمة كتأمل صغير. ساعات الواحد وهو بيسمع كلمة ربنا أو وهو بيقرأ الإنجيل أو هو بيتعامل مع قديس أو مع رسالة روحية يحس إن الموضوع خطير، يحس إن الكلام ليه ويستلم الرسالة وبعدين تروح عليه تفوت منه لا ينتبه ليها، يعني هو وصلت الرسالة بس ما انتبهش عدت عليه. إن أنا أقول لهم لا خليكم خليكم في بالكم، بقى لابد أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوته. يعني لازم تنتبه للرسالة الروحية. أحيانا الواحد مثلا يسمع وعظة ويقص ويجي وعظة ربنا، طب هتلتزم بالوعظة ده؟ هتكمل على كده؟ ولا خلاص زمان مرة سمعت وعظة أثرت بيها؟ لذلك يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوته، لأن كثير مننا ممكن يتأثر يحس ده فرق كبير قوي بيننا وبين أي حد يعرف ربنا، والإعلام الإلهي بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي، وإن يكون يجي لنا من السماء مخصوص ده كلام كبير قوي، يحس إنه مطالب بالتزامات وجدية روحية وبعدين ينسى لا ينتبه للرسالة. من هنا بقولك قبل ما يدخل في صميم الرسالة وعمل المسيح الصلاة قال لهم لا فانزلوا كده معايا وفتحوا بينكم، ولا بد ان ننتبه الى ما سمعنا لألا نفوت. الموضوع محتاج وقفة، محتاج تركيز، محتاج اصغاء، محتاج انتباه، محتاج جدية عشان ما تعديش علينا، ما تفوتش علينا الرسالة دي، لان دي خلاص هذا مقدار، دي حياة او موت. لو راحت مننا الرسالة دي ضيعنا اولويتنا، فلذلك يجب ان ننتبه. يمكن ده بالضبط تعبير المسيح البسيط لما كان يقول لمن له اذنان للسمع فليسمع، ما هي نفس الرسالة. يعني يا ناس اللي عندكم ودان اللي بتسمعوا اسمعوا، يعني الكلمة حتى يقول لك الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك هي كلمة الصلاة التي نكرز بها، يعني الحكاية مش بعيدة والكلام بيوصل والرسالة واضحة، لكن المشكلة ان يرى يا ناس كثيرة ايه فنسة ولا تنتبه الى رسالتك. وده اللي قاله المسيح حتى تاني لو النبي في موضوع مثل الزارع، لما بيقول لك الزارع وهو كلمة الله، الزارع بينزل على اي ارض لكن تلاقي الارض اشكال الله، الارض الفريق اللي بيعدي عليها اي حد فالبذرة تقع كثير الطريق يكون ليه، لانه واحد طريق مداش يعني حاجة بتعدي على الارض مش منتبه الى ما يسمع. واحد تاني ارض حجرية الكلام يدب من الودن للودن لكن ما بيدخلش على دول، يقول لك ازاي له ارض ده اتحرق من السماء. واحد ثالث الشوك يخنقه من الغليات الكثير، كل دول ينطبق عليهم من الآية دي. لذلك يجب ان ننتبه اكثر الى ما سمعنا لألا نفوت. مش معنى ان رسالة الخلاص وصلت لينا ان احنا هنفوت، لا، الا ان ننتبه ونتجاوب مع الرسالة ونسمر لك ويسمرون بالصبر يبقى هتفوت علينا. واضحة الفكرة؟ فقبل ما يدخل في صميم شرحه للمسيح لما المجد عمل خلاص زي ما نشوفه في عبرانيين 2 نبهنا وقال لنا فوقوا يا جماعة وركزوا بقى، ان كنا بنقول يا ملايكة قد كده في العهد القديم لا يقارنوا بعلاقتنا ومجد العهد الجديد، يبقى انتبهوا بقى وركزوا وخلي بالكم الموضوع خطير، لانه كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا المقدار قد استدعى الرب بالتكلم به، ربنا نفسه اتكلم عنه زمان وجيب نفسه يقدمه لنا. اذا كان ربنا جيب نفسه من السماء يقدم لنا هذا الخلاص، اذا اهملنا هذا الخلاص هنطلع احنا من الضوء لا عاد القديم اللي ما استهلوش نعمة ربنا، فدول ما استهلوش وكانت النعمة على قدهم، يعني بحر احمر بينزل من السماء، اما احنا في العهد الجديد الذي نتعامل روحيا مباشرة مع المسيح من غير حاجات حادث كده بيننا وبينه، بنأكل جسد ودمه، بنصلي بروحه القدوس، بنقول له يا أبانا، كلام أنجاز ما كانتش تخطر على بال حد في العهد القديم. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ إذا هي رسالة تنبيه لينا عشان ندرك إن إحنا مركزنا في العهد الجديد مسؤوليتنا خطيرة. الحتة دي اللي بتقدر منكم كورنثوس هتلاقوها في كورنثوس 3 يقارن بالمجد مجد خدمة في العهد القديم ومجد الخدمة في العهد القديم. يقول لك إن كانت خدمة العهد القديم قد فصلت في مجد، يعني خدمة العهد القديم كان ليها شوية مجد، حتى إن موسى وشه منور ونفسه بالبطل في وشه، فكيف تكون خدمة العهد الجديد في مجد؟ يعني خدمة العهد القديم اللي يسميها مرة خدمة موسى خدمة دينونة، ليه؟ وخلص حاس خدمة العهد القديم في الآخر كلهم ماتوا، في الآخر ما دخلوش الأبدية يعني، فكيف لا تحصل خدمة العهد الجديد في ناس؟ وبالتالي مع مجد الخدمة في العهد الجديد أو مجد العلاقة مع الله في العهد الجديد هناك مسؤولية، كيف ننجو نحن إن أهملنا صلاة هذا مقدار؟ إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة، بمعنى أن التقييد اليهودي أو الوحي المسلم عن طريق ملائكة بقى معتمد جدا ووثيق جدا، حتى إن لما بيدعوش بيجازى، وكل تعد ومعصية نالها مجازات عادلة، دي ممكن تعود على أكثر من موقف في العهد القديم. يعني مثلا اللي كان بيكسر السبت كان بيعاقب، اللي كان بيكسر أي وصية كان بيعاقب عقاب شديد، حتى إن الملائكة مذكور في العهد القديم الذين سقطوا وتعدوا برضو نالوا مجازاة عادلة متحسبوا مع السلاطين. فإذا كان الملائكة نفسهم ما سلموش من الالتزام والمسؤولية بتاعة العلاقة مع الله، إحنا في العهد الجديد اللي واخدين أمجادنا بعدها أمجاد هنضمش خلاص هذا مقداره، كل ده شحنة في الاتجاه اللي هيقوله بعد كده. وبعدين يقول خلاص ده ابتدأ الرب بالتكلم به، ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، حدش له حد يعني نفسه جه قدم الخلاص ده بنفسه بعدما صنع فقال أولاً إليه بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطاياه، جيب نفسه من الرأس في ذبح نفسه، وبعدين تكلم الرب بنفسه ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، بقت الكنيسة كلها بتشهد، وبعدين ربنا بيشهد معاهم عن طريق ايه؟ فيهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات كثيرة موانا بالروح القدس. يعني الرسالة واضحة مش محتاجة، ربنا بنفسه بيقدمها، الكنيسة الأولى والعصر وربنا بقوا يتكلموا عنها بوضوح، وربنا بيتكلم معاهم من خلال القوات والآيات والعجائب ومواهب الروح القدس عشان هي الناس تقدر. عشان كده كان يقول الآيات تتبع المؤمنين، وربنا كان بيدي معجزات كتيرة قوي ومواهب كتيرة في العهد الأولاني عشان تثبيت الإيمان وتثبيت الكرازة، وبيتكلموا وإثبات لقوة كلامهم وشهادتهم الصادقة المعجزات بالكون. عشان كده إن لم تؤمنوا بكلامي فآمنوا بأعمالي، دي الرسالة اللي استمرت في الكنيسة دول، لما تنسى كل خديس من دول يمشي يخبط أي واحد الشيك ويعمل معجزات بالكون، لما كان يجي يتكلم الناس تصدقوا طبعا لأمرنا من المعجزات، فهبنا الله معهم بآيات وقوات وعجائب كثيرة حسب إرادته ومواهب الروح القدس. فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا المقدار؟ والرسالة قد كده واضحة، جاية من ربنا مسلمة من الكنيسة بوضوح، مدعمة بالآيات والقوات المواعظ الروح القدس، وبعدين نهملها إذا احنا نروح فين بقى؟ ندخل بقى في الحتة التانية. فإنه لملائكة، يرجع تاني يعمل المقارنة وهيتكلم بقى عن عمل المسيح، فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، عالمنا نحن لم يخضع لملائكة. يعني انت عاوز تقول ايه معلمنا؟ يقول يعني ايه علاقة ده بالموضوع؟ طب يقول كان بيقارن بين الملائكة والمسيح، وطلع ان النبوات تؤكد ان المسيح اعظم جدا ولا يمكن ان يكون ملاك. يقول ده يرجع يكمل التأكيد ده، اولا ان الملائكة لا، العالم ده دول خاضع ليهم بالمرة، يعني عاوز يقول العالم خاضع للمسيح، هيثبتها ازاي؟ كل كلامه من النبوات مش افكاره هو. لكن شهد واحد في موضع قائلا، مين الواحد اللي قال الايتين اللي جايين دول عارفينه؟ داود بتاع المزمور ده، مزمور 6 ده، شهد واحد وقال ايه؟ قال ايه في موضع قائلا، ما هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى تفتقده؟ مزمور 8 ايوب 7، وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمت على أعمال يديه، أخضعت كل شيء تحت قدميه. دي كلها آيات من العهد القديم، خلي بالكم من حته دي ونرجع نقرا بعد كده. هو عايز يعمل ايه معلمنا هون دلوقتي؟ عايز يقول حاجه غريبه قوي. الحته اللي معقدهم واقفه في دورهم ايه؟ ان المسيح ربنا يبقى انسان زينا. دي اللي مش دي اللي عاوز يدخلها بقى، عاوز يقولها بقى. فيقول بصوا انتوا كلكم متفقين معايا ان العالم ده غير خاضع للملائكه، لكن النبوه الوحي بيقول ان مين الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى تفتقده؟ بني ادم بيحفظ راسه. وبعدين بقيه الايه بتقول ايه؟ اصبحت كل شيء تحت قدميه. تحت قدمي مين؟ الانسان. لسه بنتكلم على الانسان، من الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى تفتقده؟ ها؟ انقذته قليلا عن الملائكه، الانسان اقل من الملائكه. في الخلق الاول كده. او الامكانيات كده. الانسان محدود جنب الملائكة شوية. مش كده؟ ولكن بالمجد والكرامة فوقته وعلى اعمال يديك اقمته واخضعت كل شيء تحت قدميه. قال لهم تعالوا نفسر الايتين دول. دلوقتي الانسان اقل من الملائكة متفقين؟ ايوه متفقين. انقذته قليلا عن الملائكة. طب ازاي اقل من الملاك ومين هو الانسان حتى تفتكره يعني ولا تفصله؟ حاجه صغيره يعني، كان عندك رجوات من ملائكه والانسان اقل من الملائكه، ايه اللي يعني يقول لك يا رب؟ لكن يكمل الايه ويقول اخضعت كل شيء تحت قدمي. وبعدين يسال بقى الناس، طب انتوا شايفين في الدنيا كلها خاضعه تحت رجلين الانسان؟ لا. الله، يبقى الكلام مش عايد على الانسان عامه، ده الكلام اساسا عايد على انسان معين. خلي بالكوا بقى، شوفوا بقول لك ازاي بيعمل ايه؟ عاوز يفسر النبوه دي على المسيح. فبيقول ايه؟ المسيح الذي انقص عن الملائكه في التجسد. لما خد شكل الانسان ده اقل من الملائكه، لان البشر في امكانياتهم شكلهم اقل من الملائكه. يقول لك الذي وضع قليلا عن الملائكه هو اللي قدر يخضع له الكل بعد كده عشان يدينا كلنا كبشر نفس الامكانيات، يعلينا فوق الملائكة ويخضع لنا الكل. تاني حدث في الاول قال الايات دي احنا بنفهمها على قولة الانسان العادي. مين الانسان يا رب اللي تبص عليه؟ بقل من الملائكة. لكن الحق يتقال انك بالمجد والكرامة توجته على اعمال يديك فقمت واخضعت كل شيء تحت قدمك. وبعدين بقول صفات تحقق الجنون الله، اما ليه الدنيا مش خاضعة للانسان كله؟ لكن الكلام يبقى دقيق اكثر على مين؟ على الانسان يسوع المسيح الذي وضع قليلا على الملائكة وفعلا بالمجد والكرامة توفوا على اعمال يديك اقمت واخضعت كل شيء تحت قدمك. او الكلام كده يمشي صح. فعاوز يقول ان الذي كان اعظم جدا من الملائكة وضع تنازل اتضع جدا قليلا، يعني ايه؟ يعني فترة زمنية. واخدين بالكم؟ قليلا يعني اقل من الملاك شوية، مقصود بقليلا يعني تنازل فترة في تجسده ليكون محدود زي الانسان وضعيف زي الانسان. وضع قليلا عن الملائكة، كرمته وعليته جدا بسبب اللي عمله. وبعدين ندخل بقى في لزوم تجسد المسيح، ويشرح انه كان لازم المسيح يبقى انسان كامل حقيقي، ما ينفعش يبقى ملاك. ليه؟ لان الموت مش ماشي في الملاك، فالملاك مش محتاج خلاص. ببساطه المسيح جاي يخلص اللي محتاجين خلاص، الملائكه مش محتاجين خلاص. لكن من بني البشر اللي واعين تحت الموت كان لازم يجي الله يتحد بطبيعتهم يبقى انسان زيهم عشان يرفع عنهم الحكم. هو ده اللي هيقوله في عبرانية 2. ناخدها حته حته الاول وبعد كده
بتتقال على الانسان ان هو
الرحيم. اه هقول لك دلوقتي. بتقال برضه. فانه لملائكه لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. ماشي؟ اول حاجه تثبتها ان العالم ده غير خاضع لملائكه. اذا الايات اللي جايه مش هتعود على ملائكه. لكن شاهد واحد في موضع قائلا ما هو الانسان حتى تذكره وابن الانسان حتى تفتقده. وضعت قليلا عن الملائكة لمجدا وكرامة كللت وأقمت على أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدميه. كده وقف عن النبوة. يشرح بقى لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. الآية معناها كده، أخضعت كل شيء تحت قدميه. فالآية النبوة الكل خاضع لي الله، على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له.
ولا احنا مش شايفين كل حاجه خالص من ليه؟ فعاوز يقول الايه مش واضحه قوي على الانسان. لما تقصد بيها الايه مين؟ ولكن شوفوا بقى الذي وضع قليلا عن الملائكه يسوع. انا لا اتميز بقى لان دي الايه دي اساسا مفهومها الدقيق ينطبق على المسيح. الذي وضع وضعت يعني كان عالي ونزل، الانسان ما كانش اعلى من الملائكه ونزل. فالذي وضع قليلا عن الملائكه يسوع نراه اليوم يعني مكللا بالمجد والكرامه. ادي الكلام ينطبق عليه بالمجد وفي المجد والكرامه توكل. فالذي وضع قليلا عن الملائكه الذي تنازل وهو اعظم جدا من كل الملائكه، تنازل يكون اقل من الملائكه كانسان يسوع. عشان كده سماه يسوع بس ليه؟ لتحذير الانسان يعني يسوع اسمه يسوع بس الملائكه يسوع. فالذي وضع قليلا عن الملائكه يسوع نراه فعلا ينطبق عليه الكلام ده مكللا بالمجد والكرامه. بسبب ايه وصل لديه؟ من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد، لانه عشان خاطر ترتيب نعمه ربنا وضع المسيح وتنازل ليكون اقل من الملائكه كانسان عادي، ودخل في آلام الموت لكي يذوق الموت عشان خاطر كل واحد في البشرية. ومن هنا نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه كان بقوله كان لازم يحصل كده لاق بذاك. لاق يعني يليق، لأنه لاق بذاك يعني يليق بذاك الذي من أجله الكل من البداية كل شيء به كان وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. يعني كان لازم للشخص اللي هيجيب كل البشرية في ديله عشان يدخلها للمجد السماوي كان لازم يحصل له كده، أن يكمل رئيس خلاصهم أو يكمل رئيس خلاصهم بالألام. يعني إيه المعنى ده؟ يعني هو بيقول إيه؟ دلوقتي إحنا كان في حكم موت رابط علينا كلنا كبشر، وكلنا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، ومفيش حد يقدر يبدي حد، كلنا ضايعين في الهم سوا، والملاك مش من الانسان. يقوم ايه النبوات تتكلم عن شخص ليس ملاك ولا انسان، ولكنه وضع قليلا عن الملائكة صار اقل من الملائكة كانسان في وضع الحال، ثم توج بالمجد والكرامة واخضع له كل شيء. الحكاية اللي حصلت ازاي؟ من خلال الام صليبه، من خلال موت. عشان كده كتير اول ما كان يتكلم عن الالام والامجاد، الام الصليب ومجد المجد وكرامته كاله، يقول ايه؟ لانه كان يليق بنا ونحن راجعين الى السماء بشرية كلها ربوات وملايين من البشر، يليق ان رئيس خلاصنا اللي مسؤول عن خلاصنا كان لازم يكمل المسيرة بهذا الكم من الالام، ويليق به الذي من اجله كل شيء اتعمل وبه كل شيء ان يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. يعني ايه؟ يعني يكمل المسيرة كلها بدم الصليب بنفسه. عشان كده اول آية عبرانيين واحد حطها مختصرة وقال ايه؟ الذي صنع ايه بنفسه تطهيرا لخطايانا. فده يشرحها بقى، يقول لان من الاول احنا كلنا خطايانا على دماغنا والموت ماشي فينا والفساد دخل الى العالم بحسب ابليس، وبعدين وضع نفسه داخلا سورة عبد في الحته الثانيه يقول هنا وضع قليلا عن الملائكه ثم دخل الى الام الموت لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد. طب ازاي لاجل كل واحد؟ ده هو واحد بس. بس هو مش واحد صحيح، هو واحد نفس الوقت غير محدود، هو واحد كإنسان لكنه كإله غير محدود، فيقدر يذوق الموت لأجل كل واحد. يعني أنا أبدي واحد يوم أبدي وبعدين أساسا ما ينفعش لأن دايما الحكم عليه عليا، فاهمين الفكرة إيه؟ لكن لابد أن يأتي الفادي بلا خطيئة عشان يقدر يقوم بعملية الفداء. فيتقال له كده أنا منطقي يمكن في واحد مش أنت واحد، يقول لها مثلا مش واحد بس ده أنا بلا حدود لان هو الاله الحقيقي. بعد ان كده يقدر بولس يقول ايه؟ يذوق الموت لأجل كل واحد. إذن المسيح مات شخصيا بالنيابة عن أو عن كل واحد فيه. مش عننا بالجملة بس، عننا شخصيا كمان. إذا اللي قاله في حتة تانية غلطة، يقول ابن الله بولس بقى الثالث، ابن بولس بقى الثالث، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يبقى فين يعني؟ لا ما انت زي بابوس، كل واحد يقول على نفسه، عشان نفهم أن الفداء كما أنه فداء جماعي للبشرية هو أيضا فداء شخصي لكل واحد فيه، لأن كل واحد له ثمن عند ربنا، وثمن كل واحد فينا أتذكر وأقول يساوي ثمن المسيح. عشان كده يجي الحتة تاني يقول قد اشتريتم بثمن، إيه اللي انتوا فيه ده؟ ولا تصير عبيدا للناس؟ كمان كغالي قوي الواحد فينا، مش كلنا على بعض بس. واضحة الفكرة؟ أيوة. المسيح كما تقول لي كمل، يعني هنا الآب وضع عليه كل هذه الآلام تكميلا لخلاصنا. فاهم الفكرة؟ بالضبط زي فكرة وضع. وضع عايز على مين؟ ان الآب اراد من الابن ان يصطدع وينزل الى مستوى البشرية يتجسد يعني. قال لكم بقى من الحته دي بس، الحته دي تصير قضيه ثاني. هل الابن تجسد برغبته ولا باراده الاب؟ الاثنين طبعا الاراده واحده. ها عشان كده في التسبيح انا قلت عبير جميل خالص، يقول الذي بارادته ومصره ابيه والروح القدس اتى وخلص. ثلاثه واحد، بارادته ومصره ابيه والروح القدس اتى وخلص. فلما نقول وضع منسوبة للأب يعني مبني للمجهول، وضع قليلا عن الملائكة، يعني هناك من وضعه، من اضطره أن يكون أقل من الملائكة. يبقى الأب ربط الأب كانت عاوزة كده، لكن في كلتي مثلا يقول لك وضع نفسه وجابه بقى عايز على الابن المرات سميه ازاي، فمحدش اتخاف. مرة تتقال للأب ومرة تتقال منسوبة للأب، مفيش مشكلة. احنا قلنا كل الحاجات دي ممكن تنسب مرة للأب ومرة للأب. مرة يتقال قام المسيح لوحده، ومرة تتقال أقامه. مش تقدير للابن ولا حاجة، ده نفذ العملية كلها للاب، لأن تقدير للاب مفيش فرق هنا في الموضوع كبير. وعشان كده الابن أثناء صليبه أظهر إنها إرادة الاب، لتكن لا إرادتي بل إرادته. وبحتة تاني يقول إيه؟ ليس أحد يأخذها، أنا أضعها من نفسي، أضعها من نفسي، يعني بإرادتي وكامل حرياتي ومقدرتي أنا اللي دخل على الموت. وفي مرة تاني ينسب إنها في الآب عشان يبين أولا يحدد الناس في الآب إنها خصة في الآب، لكن هو مش عملها عن تضرر، لا. عشان كده بنحط حق صورة مصغرة منه. ليه؟ لأن الحق تقدم للموت برغبة أبي إبراهيم ورضاه الكامل، رضا الحق. لكن هو تقدم للموت باختياره بإرادته. نفس القصة طبعا الأصل بقى، الأصل اللي هو خضوع الابن للآلام والصليب وكما يليق به، وهو هيكمل المشوار كده ويرجع البشرية كلها لحضن الأب مرة ثانية وللكرامة وللمجد، ويكلمهم كلهم زي بالمجد والكرامة، ويخضع لهم يخضع للبشرية كلها كل شيء تحت قدميها زيه. كان يليق بي ان يكمل الموضوع كله بآلام ما بعدها آلام، فكان يليق بي ان يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. نكمل عشان نفهمها أكثر، هو لسه هيفصل. لأن شوف الحتة دي بقى، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي هيقوم بالتقديس واللي هيتقدسه لازم يبقوا لهم طبيعة واحدة، اللي هي طبيعة ايه؟ البشرية. المقدس اللي هو مين؟ المسيح. والمقدسين اللي هو حضرته كده، لازم يبقوا جميعهم من واحد. ويثبتها بقى بالنبوات، كل فكرة يقولها ويثبتها بالنبوة، يقول ايه؟ فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوة. اخوات؟ طب ايه الاثبات؟ النبوات. ايه النبوات؟ قائلا كما ذكرت النبوة اخبر باسمك اخوتك، دي نبوة. النبوة دي تعبير للمسيح، المسيح بيخاطب الاب بيقول له انا هتكلم مع اخواتي عنك. اخواتك مين يا رب؟ اخواتك مين؟ ايوه البشرية كلها اخواتي دلوقتي. اذهبي الى انا ذاهب الى ابي وابيكم والاله والالهكم، اذهبي كلي لاخوتي. فكيف في القيامة لما قال لها كده الله يروح يقول لاخواتي خطف مين يا رب كده وماله، فهو ابي وابيكم والاله والالهكم، انا رفعتكم لمستوى البنوة عشان تقولوا ابانا، وانا انجبت المستواكم بقيت اقول له يا الهي. فمين المعنى؟ انا رفعتكم تقولوا زي يا ابويا، وانا نزلت لكم وبقيت اقول زيكم يا الهي. فتح ده اللي هو اسمه كده اهو، ده الاتحاد الطبيعي. فبيقول لها اذهبي قولي لاخواتك، عشان النبوه قالت عنه بلسانه كان هيقول اخبر باسمك اخواتي، وفي وقت الكنيسه اسبحك. الاصل في المزمور في وقت الجماعه، الترجمه بقى طلعت في العهد الجديد الكنيسه، لان الجماعه اصبحت كنيسه، ما اصبحتش مجرد جماعه ملفوفه حوالين ربنا، بقى الله حاضر وسط شعبه حضور حقيقي ملموس ومحسوس، وبقى الكنيسه. ده مش موضوعنا دلوقتي عشان ده في شغل كتير، لكن الحته اللي عاوز اسسها هنا فكره ايه؟ ارتباط المقدس والمقدسين في طبيعه واحده. لان لو لم يكن المسيح انسانا حقيقيا يبقى كل اللي بيقوله ده كلام فاضي. لابد ان ياخذ طبيعتنا البشريه ويموت بيها لكي يرفع عنا حكم المسيح. لابد ان ياخذ طبيعتنا البشريه لكي ناخذ ما له وياخذ ما لنا. نعمل البدل، فلازم يبقى مننا، لازم ينزل عندنا يبقى واحد مننا. يكمل يشرح كل ده فتح التجسد. ها ايوه اخذ الذي لنا واعطاه الذي لنا، لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوه، هيثبتها كذا قال اخذ الذي لنا واعطاه الذي لنا، لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوه، هيثبتها كذا قال قائلا اكبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسه اسبحك. وايضا ايه ثانيه، وعارفين اول ما يوصل لفكره يحطها كده واضحه يبتدي يقر ايات من العهد القديم، كان يقول ان دي مش كلامه، ده نبوات واضحه. وايضا انا اكون متوكلا عليه، دي معناها ايه؟ ان هو اتكل على ابوه ولا واحد منا. وايضا ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الرب، الكبير بتاعهم البكر كان يقول انا جاي انا والعيال اخواتي اللي ادهم يا رب، اولاد الذين اعطوهم الرب ذكرا بين اخوه كافرين، وده تعبير موجود في الكتاب طبعا. ذكرا يعني ايه؟ بقى اكون الكبير بالله زينا كان متجاسر الملك ده، لانه بقى انسان زينا حط طبيعته بقى ادم الجديد. هيشرحها لها والايه دي هي اللي بيموت فيها اساس التجسد ده، يقراها يعني 23 مره في كتاب تجسد الكلمه مثلا. فإذ قد تشارك الأولاد، هؤلاء الأولاد اللي بيتكلم عليهم في العهد القديم اللي هم البشرية، إذ قد تشارك الأولاد البشرية كلها في اللحم والدم، كلنا طبيعتنا ممثلة إيه؟ بلحم ودم. طيب إحنا أولاد لحم ودم، يعني إحنا مش طيب أسود أبيض بس إحنا لحم ودم طبيعة. فإذ قد تشارك البشر كلهم الأولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا فيهما، عيد على لحم ودم، شاركنا المسيح لحمنا ودمنا، عشان كده احنا بنؤكد ونصر ان جسد حقيقي، ان المسيح تجسد من العذراء حبل حقيقي وميلاد حقيقي، انسان حقيقي اللي اتولد مش تمثيليه. عشان كده لما اوطاخي قال لك يعني واضح قوي ان احنا نقول ربنا بقى جميل في البطن بتاع، نقول عليها عبور خيالي البطن العذراء الكنيسه يقصد بطن وده لحظه قالت لي لا 9 شهور في بطن العذراء مظبوطين، لانه هذا الحقيقي وميلاد حقيقي، لانه شاركنا لحمنا ودمنا زينا في البطن، وكل الشروط البشريه تنطبق عليه. فاهمين الفكره دي؟ فبيقول ايه؟ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا في اللحم والدم. ليه عمل كده؟ لكي يبيد بالموت. موت هو بقى. ياك الذي له سلطان الموت اي ابليس. اذا لما يجي يموت بعد كده يبيد ابليس او يبيد سلطان الموت اللي كان ماشي علينا. ويعتق اولئك اللي هم احنا. الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. البشرية من ساعة خوف من الموت تعيش تخاف من الموت وسرقة. صح الكلام؟ وكل المخاوف في حياتنا تلاقيها مرتبطة بالموت. تخاف من المرض ليه؟ تخاف من الحبسة ليه؟ تخاف من المجهول ليه؟ تخاف من بكرة ليه؟ تخاف أساسا وراها بعبع ماليش حل اسمه الموت، ماليش كبير، فده اللي مرعب للكل. فطالما هناك هذا المرعب وتقول الاخر عدوه هو الموت، هنفضل في الخوف. وده الخايفين يبقى ايه؟ مقصورين ومذلولين وحالتنا كرم. عشان يعطفنا كان لازم يلغي حكم الموت. عشان كده في اليمن نقول اين شوكتك يا موت، اين ظلبتك يا هاوي، مليش بالموت لا بالموت، نفس التعبير اللي قاله يولد لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعطف يفتح على كل الناس الحرية الحقيقية اللي ايه مش خايفة موت. لأن المسيح الحقيقي مش خايف يموت، يجي الموت عليه يقول له اهلا وسهلا مدينة، متنا قبل كده سيدي الصلاة، متنا وقلنا قبل كده اللي انت جايبه ده مش جديد. عشان كده الشعر يدخلوا على الموت بالإسعاف ليه؟ لأنه متعمد. يعني يتعمدوا في منهم البسيط، يعني متى قبل كده. وده اللي قاله في الرغية بالضبط، طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى ولا ليس للموت الثاني سلطان عليها. يعني ايه القيامة الأولى؟ يعني اللي قاموا هنا على الأرض ماتوا وقاموا مع المسيح، طلبوا مع المسيح، يجي الموت الثاني الموت اللي بجد يقولوا خلاص ما يكفي سلطان عليه، ما يخافوش منه أبدا. عشان كده نقول ليس موت العدو. مش
الموت الثاني هو اللي
هلاك المقصود بيها كده، المقصود بيها ممكن الشيخ الجسد على جسد ماتوا مرة في المعمورة. عشان كده نقول لن يعد هناك موت العدو، مفيش عبيدك خطتك بتوعك ماتوا معاك قبل كده، فليس بعد موت العدو اصبح انتقال لحياة اصلا. مش انتقال يعني برضو ان ونداري الحزن، ها انتقال لحياة اصلا. فلكي يعطف اولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانت حياتهم كلها تحت العبودية. ادي العقاد والخلاص، ادي مفهوم الخلاص بالبساطة. شوفوا شرحوا كله في صفحة 2 مؤكدا على لاهوت المسيح وناسيته. عشان كده لا يمكن ان تشرح الصلاة بدون الايمان بالمسيح الكلمة المثلثة. لو لم يكن المسيح الها حقيقيا وانسانا كاملا مفيش حاجة اسمها خلاص، يبقى الموت لسه ماشي عليه. وده سبب ترباس الدعوة القديسين اتناسس وكيرلس لما كانوا فصلوا معاهم في لاهوت المسيح المثلث اللي من حيديش. ده خلاص نحن احنا بندافع عن ابدية الموضوع، مش بندافع على كراسينا كمطاركة، مش مهم. ده نفسه تتنبع 5 مرات، يعني ما عدت على كرسي ومين عدت. كان في النهار في الصعيد مصر في حربان في الأزهرة وفي القرى وفي البيوت وفي خبوه في حبايبه، قعد نمشي 5 مرات كل مرة كل سنة. فقعد قرأت حياته نمس ايه بالباعة على الحقيقة دي. ليه؟ لأنه يدافع عن حياته، يدافع عن أبديه، يدافع عن خلاص خلاص نشو خلاص البشرية، لأنه لا يتنازل عن اللاهوت أو من الكوت لما ما حصلش حاجة. يبقى حكم الموت ماشي علينا، يبقى المعمودية دي تمثيلية، ويبقى الاستارسية ده كلام طبيعي، وكل اللي بنعمله ده تهريج. لكن إن كان هو المسيح الحقيقي الإله الذي رضى الموت بموته وإحنا دخلنا فيه واتحدنا به، يبقى لم يعد موت إلا عديدة. واضح الفكرة؟ يقول قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، بس علينا لأن كلنا لحم ودم ألا بقى زيهم. اشترك هو أيضا فيهم. ليه؟ لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطف أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانت حياتهم كلها تحت العبودية. عشان كده أتناسب بقى ليه تشبيهات كتير أوي في الحتة دي. يقول لك من ناحية التشبيهات، لما يجي ملك عظيم جدا يدخل قرية، يدخل بيت واحد في القرية، لما يدخل عند بيت واحد في القرية يطلع كل واحد من القرية ويقول لك الملك دي عندنا. طب يا دخل بيتك اي مجيء عندنا، ما هو جيت قريتنا. فمين الفكرة؟ يعني حين تجسد المسيح وصار انسانا كلنا كبشرية بقينا نفتخر به بيننا، حل بيننا بقى مننا، بقى مننا. فمين ازاي؟ واحنا بقينا تبعه، بقى خاصتنا، واحنا بقينا خاصته. بقى عشان كده التعبير كان يقول لك اهل بيت الله بقينا بقيت عيال، ما بقاش انسانا خلاص بقى، لأنه صار واحدا منا. صار اخا او ذكرا بين اخوة كثيرين. من هنا الرابطة دي هي سيرة خلاصنا قبل ايه، ومنها نطلع بقى بالمفهوم العبرة ازاي تبقى امنا كلنا. ليه؟ هي لما ولدتي ولدتنا كلنا نسميها ام كل حي. فعارفين حواء اساسا جاية من كلمة ام الاحياء، بس الحياة حواء يعني ضيعت الاسم. ليه؟ بقت ام الاموات. خدوا بالكم عشان كده نسميها حواء الجديدة او ام كل حي العبرة، لما حين ولدت الابن ولدنا معه بقينا حاجة جديدة، بقينا احياء بجد، مش منتظرين حكم ادم تاني. خدوا بالكم عشان كده نؤكد ان المولود من العبرة هو القدوس، هو المسيح الاله المتكلم. عشان كده نيجي على مذكور كمان اللي يقول لك العبرة ولدت يسوع، وبعد كده بقى المسيح نقول له ضيعة الدنيا. ده لازم يتولد هو نفسه انسان واله، واله ما يبقاش شريكنا لحمنا ودمنا صح، بينما يبقى مش طبيعي، يبقى مش انسان عادي. خلاص احنا تاخرنا عليكم معلش. ويعتق اولئك الذين خافوا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لانه شوف الترجمة الحتة ايه، حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك مثل ابراهيم اللي هو مين، كنا ممسكين به، اللي بنقول لك القداس الموت. الموت اساسا احتمالك الملائكة عشان تقول المسيح الملائكة، يجي ملك يقول المسيح الملائكة، يجي ملك يقول يعمل ايه، ايه المول عما يجي ملاك يعني. ولكن هذا الذي كنا منتكين به، هذا الموت الذي نكت في نسل ابراهيم. ليه يقول ابراهيم مش ادم؟ ها؟ اولا اليهود يفتخروا بابراهيم يفتخروا بادم، الوعد كان بابراهيم والايمان طلع في ابراهيم. في نسلك يا ابراهيم تتبارك يعني تحيا كل امم الارض. وبعدين دول تكلمك غلط يقول على فكره كلمه نسلك، لا ده كلام دول كلام، كلمه نسلك ليست جمع بل مفرد، عشان كده يقول لك ولا يقول في الامثال كانه عن كثيرين بل في نسلك كانه عن واحد الذي هو المسيح. فبولس يقول لك انا شرح لنا النبوه دي بس، ان النبوه الوعد اللي قاله ربنا لابراهيم في نسلك يا ابراهيم كان لفظة فردية تنطبق على شخص واحد يأتي من نسل إبراهيم، عشان كده لازم المسيح ابن إبراهيم، ابن داوود ابن إبراهيم. فاهمين المعنى ده؟ فهنا بيقول إيه؟ لأن الموت ليس يمسك ملائكة بل نسل إبراهيم، وبالتالي لازم يجي من نسل إبراهيم المسيح لكي يستطيع أن يرفع الموت. من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. هذه الحتة بتاعت الذات الصدق ناسي كامل. كان ينبغي ان يجبر اخوته في كل شيء، اللي بنقولها فادهنا في كل شيء ما خلى الخطية. ليه بنقول ما خلى الخطية؟ لان الخطية مش من طبعنا، يعني تيجي تفقد الطبيعة البشرية، لا الخطية مش طبعنا، الخطية دخيلة. الموت الذي دخل الى العالم بحسب ابليس، الفساد دخيل علينا، لكن الطبيعة البشرية الاصلية ما كانش فيها دي، فهو خد الطبيعة البشرية الاصلية وحمل خطايانا، فاهمين؟ هو شال خطايانا بس دي مش خطيته. فحسيتها كان من ثم كان ينبغي ان يلبس اخوته في كل شيء. وبعدين نبدأ معنى تاني جميل، لكي يكون رحيما. يعني كان لازم يدوق المر اللي احنا فيه، كان لازم يشوف الوجه ده، كان لازم يحس بيها، كان لازم يحس بسلطان الموت اللي على دماغنا، كان لازم يحس بمرارة الخطية والفساد اللي احنا فيها، فكان لازم يدوق. يعني بالاضافة للجانب اليهودي الجزير العربي قبل كده، كمان عاوز يقول ان في جانب حب في الموضوع، انه كان لازم يشاركنا ألمنا، فاحنا اللي غرقنا رحنا بس هو من محبتهم يا سيدناس. من ثم كان ينبغي ان يجبر اخواته في كل شيء ليكون رحيما بجد ورئيس كهنة امين. هيدخل ده على الحتة الكهنوتية دي، هندخلها على رواق، لان هم طبعا بيفتخروا بالكهنوت اليهودي، يعني بالنسبة لهم الكهنوت اليهودي ده يفتح الذبيحة يغسل الخطية، فعايز يقول لهم بعد كده كل ده يعني مش كده وكده، يعني الاصل في المسيح. فيأتي المسيح رئيس كهنة حقيقي، اللي فات كله كان فروع، لكن رئيس الكهنة الحقيقي القادر ان يغسل الخطية الامين في خدمته مع البشرية المسيح الوحيد. فمين المعنى ده؟ عشان كده يوم جمعة ختام الصوم الشمال زي ما انتم بيقولوا اللحم جميل جدا، وهو نازل من الجبل بعد 40 يوم صوم وهوش محتاج يصوم، بيقول صام عنا رئيس سهم، نقول له ايه لحم طويل كده هادي رائع جدا، نخاطب في ابن المتجسد رئيس الكهنة في الأعظم قدس الله، نقول له كده لحم طويل كده ساعة، بنقول له كده فيه يا رئيس الكهنة في الأعظم قدس أنت يا الله، انت بجد رئيس الكهنة اللي ما فيش زيك. طب ليه بنقول له رئيس الكهنة؟ هو ربنا لأنه إنسان كمان، ولكن ما هو الإله القدوس والوحيد المستحق أن يكون رئيس الكهنة، بمعنى القادر أن يرفع خطايا الشعب، القادر أن يحمل خطايا الشعب، القادر أن يكون أمين إلى التمام ويرجع البشرية للربنا. ما فيش يعني عرف يعني العيش وكهنات كله بتاع العهد الجديد مستمد منه، فاهمين معنى ده؟ يعني كانت العهد الجديد لما نقول لهم نفس الكلام يبقى لأنهم شايلين المسيح، واضحة الفكرة؟ بالضبط، معنى تقدمه في المجوس كان فيها رمز لأنه كاهن أو رئيس كاهن، حتى اللبان المر الصليب والذهب ملك ملك الملوك، واللبان رمز الكهنوت والعمل والخلاص وشفاعته الكفارية الوحيد اللي يقدر يكفر عنه. فيقول لأنه كان ينبغي أن يجبر إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كان أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، يقدر يكفر الناس اللي فاتوا دول كلهم يستمد تقواهم وقوته منه هو الأكبر، لأنه يقول لها المشهورة فيما هو قد تألم مجردا يقدر أن يعين المجرد، لأن شاركنا ألمنا وبشريتنا وجردنا وتجاربنا يقدر هو لحظة يمد يجيبه ويساعده، لأنه جه أرضنا وشاركنا تجاربنا شاركنا ألمنا. واضحة الفكرة؟ صعب غني جدا بالمفاهيم اللاهوتية بشرح لاهوت وناسوت المسيح، طبيعة المسيح الوحيدة وعمل الكساري عمل الخلاص ولزوم تجسده، لازم ولازم ما يكونش ملاك، لازم يكون انسان، عشان كده احنا نعرف بقى الكلام ده بالتفصيل في كل قداس، يقول لانه ليس ملاك ولا رئيس كملائكه ولا نبيا ائتمنت على خلاصنا، بل انت وحدك بغير استحاله، يعني بغير استحاله بغير تحول، برافو عليك، يعني من غير ما تتحول من اله لانسان، مفهوم ده غلط، مش كان اله لا انسان، لا لا حاشا، اله وضل اله ولكنه صار انسان غير تحول، يعني ايه؟ يعني بقى في نفس اللحظه اله وانسان، فاهمين؟ شبابنا في كل شيء ما خلوا خطيه واحده ساعتها قدرت تشيل حكم الله، هي دي القضيه اللي مجبورين بيها تصحى الليل، ما وراناش غير حكايه خلاص المسيح وتجسده وفدائه، وفي الاخر هو كلمه هو قد تألم وتألم مجربه يقدر ان يعين ده، عشان كده احنا بقينا قريبين من ربنا جدا، مثل اننا احنا طلعناه من السماء وعرفناه، يعني هو جاينا وعرفنا وشاركنا ألمنا، ساعتها لما تتوجع ولا تحزن تحسش انك لوحدك، لان ربنا اللي في السماء جاي يصحبك وعاش كل معاناتك بكل ضيقاتك بكل اوجاعك جسديه ونفسيه وكل شيء، فيما هو قد تألم مجردا يقدر ان يعلم مجردا، حد غيره يقدر يساعد المجرد الا لانه ده كل التجارب وهو بقى بالشخص عنه، وبالتالي يقدر يعين اي مجرد اي انسان، وعملها بقليل ان شال ألمنا ويقول ألمنا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حفظناه مصابا مضروبا من الله، كناش فاهمين قال ايه ان ده كله عشان نحن، بدخل الفكر نختار ايه
14
حضنها وبعدين
14
طيب بصوا احنا نحاول نحفظ آية طويلة مرة لان فعلا زي ما بيقول شريف يعني الآية دي مركبة في الصحاح 14 اللي يقدر يحفظها يحفظها، بس اذا كان اتناسس الناس الكبار بتوعنا اهتموا بيها يبقى برضه احنا نتعلم ان احنا نحفظها على القلب ونقراها إيه مع بعض كده وبعدين ايه اللي احنا نحاول نقول قد تشارك الاولاد اللحم والدم اشترك ايضا كذلك في وجهك.